الله على فضله العظيم ومنه الجسيم وهدايته إلى الصراط المستقيم وبعثه الحبيب العظيم ذو الخلق العظيم محمد بن عبد الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وآبائه من الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، فإننا في تأمل خطاب الرحمن كلامه إيانا وبيانه وتعليمه وتوجيهه وتوضيح منهجه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مررنا على قوله جل جلاله وتعالى في علاه في سورة الأنعام: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. قلنا أنه قال يمسسك بضر وقابله يمسسك بخير ولم يقل بنفع، فإن النفع من وجود اللذة والإنعام لا يتناول صرف السوء في حد ذاته من دون لذة ويتناوله الخير، فلذلك عبر بقوله وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. قال في الأول: فلا كاشف له إلا هو، وذلك أن جميع الأسباب بمسبباتها تحت حكمه، وهي حادثة محكومة مسيرة، فلا كشف في الحقيقة للضر إلا من الله وبالله جل جلاله. وكذلك الإمساس بالخير هو من عند الله، فإن جرى على يد سبب ظاهر أو باطن فالسبب من الله وبتقدير الله وبإرادة الله، وإذا شاء قام السبب ولم يحصل المسبب، وإذا شاء من دون سبب يحصل الأمر كما أراد. فما أجراه على حكمته البالغة من ربط الأسباب ظاهرة أو باطنة بمسبباتها، وما خرج به هذه العادة مما استجمعت فيه الأسباب ثم لم يحصل المسبب، وما لم يكن له سبب فحصل، كل ذلك دلالات واضحات أن الأمر بيد حاكم فوق الأسباب وليست هي المفعالة في الوجود حتى لا يفتن بها المؤمن. يقول سبحانه وتعالى: وما دام الأمر كذلك قل لهم أغير الله أتخذ وليا. وهو يشرح لنا هذه الحقائق بين المكون والكون، يقول: ما لكم تريدون أتخذ غيره ولي، وهذه صفات المكون وهذه صفات الكون، فكيف تصرفوني عن المكون إلى كونه المحكوم به الواقع تحت قهره جل جلاله؟ يقول: وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده جل جلاله وتعالى في علاه: إن شؤون الناس والكائنات من حواليه فيها بعض ما يبرز فيه فتنة الأسباب، وفيها بالنسبة للإنسان خاصة والجن معهم مظهر اختيار وقدرة في بعض الأشياء، إلا أنهم وسواهم من الكائنات يكتنفهم ما ليس لهم فيه اختيار، وينزل بهم ما ليس لهم فيه اختيار، ويصرف عنهم ما كانوا يختارون حصوله، بل ربما فعلوا الأسباب الكثيرة لتحصيله، ثم لا يحصل. ما هذه الأقواس المحيطة بهم في سلب اختيارهم، ثم يأتون إلى منطقة الاختيار فيريدون أن يعاندوا الذي وهبهم ذلك الاختيار جل جلاله وتعالى في علاه. ومن أظهرها قوساء الولادة والموت، باختيار من منهم كانت ولادته وترتيب ولادته ووقت ولادته ومكان ولادته وهيئة ولادته واختيار أمه وأبيه، من الذي اختار منهم؟ لا اختيار لهم في شيء من ذلك. ثم موتهم، أيختارون زمانه أم يختارون مكانه أم يختارون هيئته وكيفيته؟ فهم بين قوسين لا اختيار لهم فيهما، فكيف بينهما يعصون الذي قوسهم بهذه الأقواس جل جلاله وتعالى في علاه ويخالفونه؟ يقول: وهو القاهر فوق عباده. وقهره جل جلاله القهر الأكرم الأشرف المنزه المحيط الثابت له بذاته جل جلاله، لأن كل شيء سواه عدم أصلا، في أصله عدم لا شيء، فالقهر لازم وثابت بالإيجاد وبالإمداد وبالتسيير، وفيما أعطى من اختيار وفيما سلب من اختيار في الشؤون والأحوال هم تحت هذا القهر. وهذا الذي وصله منهج الله ليمضي عليه فأبى وعاند وخالف، يريد الله به مرضا فماذا يصرفه؟ ويريد الله له سقطة في مكان فكيف يبتعد عنه؟ ويريد الله له أن يقع في زلزلة أو في حادثة فمن ذا يصرفه؟ هو مقهور، هو مقهور. أيظن أنه بتأبيه في منطقة اختيار موهوبة من القهار نفسه أنه يخرج عن قهر القهار؟ لا يمكن ذلك. إن أطعت وإن خالفت أنت تحت قهره في كل الأحوال وإليه عايد، فإن عاندت وعصيت فالنار النار من ورائك، وقد سقت نفسك إليها وأوردت نفسك عليها بعد أن جاءك البلاغ وجاءك الدليل ووصل إليك البرهان وقامت بين عينيك الحجة. وهو القاهر فوق عباده، وهذا القهر محض منة ورحمة بالعباد على وجه العموم وبأهل الطاعة والتقوى على وجه الخصوص. فإن القهار الذي أحسن المعاملة معه في عملهم بما أراد منهم، ممدهم بذلك التوفيق، يسخر لهم الكائنات ويمدهم من أنواع النعيم سبحانه وتعالى بقهره بما لا يستطيعونهم أن يختاروا ولا أن يسألوا ولا أن يدبروا، فدبر لهم ما يعجزون عن تدبيره، واختار لهم ما لا تبلغه اختياراته ولا يستطيعون الانتهاء إليه، و دبر لهم وقدر ووهب ما هو أهله، وهو القاهر فوق عباده. ومن هنا كان اسم القهار من ذكر من كملت نفوسه، يقول يا قهار، فإن فيه الشهود الأعلى للأعلى جل وعلا بما به يتملى الإنسان فيملى، يتملى من شهود الجلال والكمال فيملى بالإفضال والنوال والمعارف بذي الجلال والعطايا الجزال بما لا يحد بحد ولا يتخيل بخيال، هذا عطاؤنا فامنع وامسك بغير حساب. وهو القاهر فوق عباده صفة قائمة بذاته لا يخرج عنها شيء في الأرض ولا في السماء، لا فيما أعطوا الاختيار فيه، وهل أعطوا الاختيار إلا بقهر؟ من منهم اختار أن يكون في هذا الوصف وهذا الفعل مختار؟ الله الذي جعله مختارا وجعله فيه الاختيار، هو لم يكن مختارا باختيار منه، اختياره كان بقهر. فأعطي الاختيار، ولو أراد أن يرفض لما قدر. هو يعرف التمييز التام بين مشلول يتحرك بلا اختيار وبين صحيح يمد يده فيحمل أو يضع، فرق واضح بين. فلا هذا شل باختياره ولا ذاك الصحيح صح باختياره، فكان مسلوب الاختيار والمختار تحت قهر القهار. إذن شهود هذه العظمة كيف لا يرتقي بها الإنسان ويتخلى ويتنقى عن الأدران ويتصفى من الران ويعرف الشان لعظيم الشان؟ من يسير الإسرار والإعلان تحت حقيقتي كل يوم هو في شان، شؤون يبديها ولا يبتديها من مظاهرها البادية للعيان. قل اللهم مالك الملك تؤت الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وهو القاهر جل جلاله فوق عباده، فكان مظهر القهر مظهر علو بحق، فوقية رتبة، فوقية معنى، فوق عباده جل جلاله. ألا تحسب أن الأمر خرج من يده ليد أحد من العباد؟ من كان منهم عاقلا ومن لم يوصف بالعقل، من كان منهم له اختيار ومن لم يكن له اختيار فيما يختار وفيما لا يختار، ولو يوجد إنسان ولا جان ولا ملك مختار في كل شيء، فخلق الجميع بلا اختيار أحد منهم، وجنسية الجميع بلا اختيار أحد منهم، ووقت الجميع بلا اختيار أحد منهم، وابتداء حياة الجميع بلا اختيار أحد منهم، ونهاية كل فرد من الجميع بلا اختيار أحد منهم. فما لهم يتنكرون، وما لهم يدعون، وما لهم يغترون، وما لهم يفترون، وما لهم يتجرؤون، وما لهم يتطاولون. هذا جحد ابن آدم، قتل الإنسان ما أكفره، إن الإنسان لربه لكنود، جحود، يجحد الفضل، يجحد النعمة، يجحد القهر، يجحد الجبروت، يجحد الخلق، يجحد الإيجاد، يجحد. ما أغرب هذا الإنسان، قتل الإنسان ما أكفره، إلا من أي شيء خلق؟ من نطفة خلقه فقدر، فما باله يخرج عن أدب الإنسانية وشرفها وقيمها إلى الجبروت، إلى الطغيان، إلى ما ليس يحق له من الوصف، يدعي وصفا ليس له، فيتكبر وليس بكبير، ويتجبر وليس بجبار. فما حقه إلا أن يعذب في الدنيا ويكون له في الآخرة عذاب النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهو القاهر فوق عباده فوقية الرتبة لا دخل لها بالمسافة وما إليها، فجهة الفوق المتعلقة بالأجسام والمسافات حادثة بحدوث الأجسام والمسافات والهيئات والأشكال الجسمانيات المخلوقات، لم يكن شيء يسمى فوق ولا شيء يسمى تحت. فلما كون الله هذا الكون وبرأه على هذه الصورة حدث اسم الفوق واسم التحت، والأزلي القديم لا تحله الحادثات. الفوق والتحت لي ولك، وللدواب وللجمادات وأمثالها، بل جاءت هيئة الإنسان بهذا التركيب البديع والتقويم العجيب. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فجعل الرجلان فما والاهما قيل أسفل، وجعل الرأس في أعلى الإنسان، وما والاه قيل أعلى وفوق، قيل تحت وقيل فوق، وما كان إلى جانبه الأقوى قيل يمين، وإلى جانبه الأضعف قيل يسار وشمال، وما كان إلى جهة وجهه قيل أمام، وما كان إلى جهة ظهره قيل خلف. ألا ترى أن الإنسان يدور فيتحول ما كان ظهر إلى أمام، وما كان أمام إلى خلف، يتحول ما كان يمين إلى يسار، ما كان يسار إلى يمين. حوادث يحدث الإنسان لا يمكن أن تتصل بذات الحقيقة، لا يمكن أن تتصل بذات الحقيقة بأي معنى من المعاني. حوادث، حوادث طارئات، وهو الأول وهو الأزلي وهو القديم قبل خلق الإنسان بهذه الآية، وخلق السماء وخلق الأرض هو هو، وهو الآن هو هو، ليس كمثله شيء جل جلاله. فمسألة الفوق، ولهذا جاءت الفوقية والتحتية والناس يدركون أنها كرة أرضية. فإذا سميت هذا تحت الآن، فعند بعض ولايات أمريكا يسمون هذا الجهل جهة رجلي يسمونها فوق، وإذا سميت هذا فوق فيسمونه بجهتهم تحت، هذه الجهة عندهم تحت لأن أرجلهم في الكرة الأرضية من الوجه المقابل. الله، فحوادث هنا فوق وهنا فوق وهنا تحت وهنا تحت، ذا باعتبار اعتبار جزئيات حادثات جسمانيات لا دخل لها في ذات الإله. فإذا قلت قرأت قوله وهو القاهر فوق عباده، فأعلم أنها الفوقية اللائقة بذات الإله تعالى، فوقية المعنى وفوقية الرتبة، وهي مستعملة في لغة العرب حتى فيما بينهم وبين الأجسام نفسها. وربما قال قائلهم أن الأمير فوق الوزير، فلا يفهم منها مسافة ولا جهة أصلا، ويعلم من الفوقية رتبة. وربما كان من جهة الجسم موجود الوزير في تلك الساعة في الطابق الخامس والسابع، والأمير تحت على الشارع ولا في الطابق الأول وفي الطابق الأرضي، يقول الأمير فوق الوزير. فمن كان يتوقع من مثل هذا الكلام إن هذا رأس الوزير فوقه هنا الأمير، يقول أنت مجنون أنت، هذا لا دخل له في الكلام، كلام فوقية معنوية بين جسم وجسم. أتريد أن تأتي بالفوقية الجسمية مع الرب يا أبله؟ كيف يكون هذا؟ حتى بين الأجسام استعملناها في بعد عن الجهة وبعد عن الصورة وبعد عن الجسمانية، فكيف مع الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وإذا قرانا قوله هو فوق كل ذي علم عليم، أنا أقول كله هو صاحب علم، فوق رأسه واحد كذا ثاني عليم أعلى منه، هذا كلام، هذا كلام ممجوج لا معنى له. إذن فالفوقية لها معنى غير الجهة غير الجسمانية، فإذا نسبت إلى الرب كان ذلك من باب أولى، وهو القدوس سبحانه وهو القاهر فوق عباده. ومع هذا القهر والفوقية حكيم خبير، حكيم خبير. فقد يأخذ معنى القهر أحد في العالم الخلقي فيرى قهر بعض الناس لبعض، أو قهر الناس لبعض الحيوانات مثلا، أو قهرهم لبعض الجمادات، منها ما يتم على وعي وعقل وأدب ومنطق فيكون ذلك حسنا، ومنها فيقهر الظالم عن ظلمه بزجر ومنع، ويقهر المعتدي عن عدوانه، ولا عدوان إلا على الظالمين. جميل. ويقهر العقل نفسه، يرفض هواها ويخالف شهواتها، ما عجب هذا، قهر جميل. وقهر آخر، يقهر القوي الضعيف، يقهر المتولي على مال اليتيم اليتيم، وام اليتيم فلا تقهر، ما أقبح هذا. قال: إذا علمتم أنه في عالمكم الخلق قهر وفوقية، منها حسن ومنها جميل، لكنها عند الإله فوقية وقهر حكيم خبير، بعلم بحكمة، ما يجري شيء في ملكه المقهور له عبث عبث ولا لعب. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وفيها يقال لهم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إذن ففوقية ربنا وقهره بحكمة وبعلم. ثم أن في الآية الكريمة بيان لأساس الكمال، وأسس الكمال ترجع إلى القدرة والعلم، ومنه تتفرع الكمالات. نجده قوله: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم، دليل على القدرة، قوله الخبير دليل على العلم. الله أكبر. فالقدرة والعلم لله، وليست على وجه الكمال لأحد غير الله، مهما وصف بقدرة ومهما وصف بعلم، بل كلهم عاجزون، وكلهم في علمهم تحت حقيقتي: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وفوق كل ذي علم عليم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وهذا ما أفادته الآية الأخرى في آخر سورة الطلاق: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم وقدرة. القدرة والعلم أساس الكمال، يتفرع عنهما كل كمال. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم، الحكيم بمعنى الحاكم، والحكيم بمعنى المحكم الذي يضع كل شيء موضعا. أخذت لفظة الحكمة من الحكمة التي توضع على مثل فم الفرس فتكبح جماحا وتجعله تحت زمام راكبه تماما منقادا خاضعا، وحملت بعد ذلك معنى على وضع الشيء في موضعه وحسن تدبيره وترتيبه، وذلك هو فعل الله تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. يقول سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. يقول: وهو الحكيم الخبير الذي أحاط علما بكل شيء، فنعم الفوقية فوقيته ونعم القاهرية قاهريته، هي منة علينا ونعمة لنا منه. وما دام هو هكذا: أغير الله أتخذ وليا، أغير الله أتخذ وليا، ما لكم تدعوننا لأن نتولى غير الله، وهذه صفاته، فكيف نتخذ غيره ولي؟ وغيره مقهور وهو القاهر، وغيره نازل وهو الأعلى، وغيره لا تبلغ حكمته حكمته ولا يحيط بشيء من علمه إلا بما شاء، وهو الحكيم الخبير. قل: أي شيء أكبر شهادة؟ قل: أي شيء أكبر شهادة؟ وذلك أن جاء بعض رؤساء الكفار قال: يا محمد، ما وجد الله أحد يرسل إلينا لك، ونحن سألنا عنك علماء الكتاب واليهود والنصارى ما عرفوك ولا وجدوك، كل ذكر عندهم. قال: لا، أما إذا وصل الأمر إلى لجاج وجدل وتقول بباطل بدوافع للنفس والأهواء والشهوات، ارجعوا إلى الأصل، قل لهم أي شيء أكبر شهادة؟ الشهادة الكبرى لمن؟ ليهود، لنصارى، لإنس، لجن، لملائكة، لحيوانات، لمن؟ قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، فإنهم لا يستطيعون أن ينحرفوا عن هذا الجواب ولا يكابروا فيه. قل الله، الله أكبر شهادة. قل هو الله شهيد بيني وبينكم، أرسلني بهذه الرسالة وأتني المعجزات، وهذا القرآن يا فصحى يا بلغاء بمثلي، أما هذه شهادة من الله؟ تتركونها وتذهبون إلى علماء اليهود والنصارى الذين حرفوا وبدلوا وغيروا وكذبوا وافتروا وهم يعلمون أنه رسول الله. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، قل الله وهو شهيد بيني وبينكم. هذا قرآن فاتوا بمثله، هذا انشقاق القمر فاتوا بمثلها، هذا النور الذي يشع على وجهي الذي يأخذ بألبابكم إن كابرتم، هذا صدق المعروف منذ ولدت ونشأت بينكم. أما كنتم تنادوني بالصادق؟ أما كنتم تنادوني بالأمين صلى الله عليه وسلم؟ قل أي شيء أكبر، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن، كفى به شهادة وعلامة ودليل وبرهان لأنذركم به، والأمر جد، خلوا التلفت، وسألنا آل فلان وآل علان، وجينا مكان كذا وقلنا كذا، مما يلعب به الإنسان على نفسه عند غلبة الهوى. قال الأمر جد، أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وكل من بلغه هذا القرآن في زمني وبعد زمني، في شرق الأرض وغربها، من عرب وعجم، أنا المرسل إلى الكل من عند رب الكل. فتأملوا عظمة ما أخاطبكم وما أقابلكم وما ترسخ عليه قدمي لأنذركم به ومن بلغ. حتى جاء في رواية ابن مردويه ورواية أبي نعيم وغيرهم عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بلغه القرآن فكأنما شافهته به، من بلغه القرآن فكأنما شافهته به. وجاء عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: من بلغه القرآن فعلمه وتبينه فكأنما عاين رسول الله وكلمه، فكأنما عاين رسول الله وكلمه. وإذا كم يجد تجد القلوب الطاهرة من أنس عند تلاوة القرآن، وكم تجد من صفاء، وكم تجد الأرواح من تروح. فكأنما شافهته به، يقول صلى الله عليه وسلم، كأنما شافهته بالقرآن. وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. وبحمد الله هذا القرآن بالغ إلى المشارق والمغارب، وأسرار الاتصال بالقرآن التي مضى عليها الأوائل الذين نشر الله على أيديهم الهداية للإسلام، إذا اتصلنا بها فقد يسر الله لنا وجود القرآن وترجمته، ترجمة معانيه باللغات المختلفة، ترجمة تفسيره باللغات المختلفة. فإن اجتهدنا وصدقنا دخلت بقية الأقطار إلى دين الله، كما دخلت الأقطار السابقة بواسطة الذين حملوا سر القرآن وبلغوه لأنذركم به ومن بلغ. كل من بلغه هذا القرآن فقد أنذره محمد، وبلغه محمد صلوات ربي وسلامه عليه. الحمد لله على نعمة القرآن والاتصال به. اللهم اجعلنا به موصولين، وألف بيننا وبين الحرف منه والكلمة والآية والسورة ائتلافا لا يفارقنا طرفة عين، يظهر سره في القلوب والعقول والأرواح. يا مجيب الداعي ويا مغيث المستغيث، برحمتك يا أرحم الراحمين، وبسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.